بسم الله الرحمن الرحيم. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر. تتضمن الآية الكريمة بعد مقدمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله. إحنا نعرف أن الإنسان جبلة طبع على الخوف والرجاء، يعني كل واحد من عندنا الخوف يأخذ أثر من عنده والرجاء يأخذ أثر من عنده. ما في شك أن الإنسان إذا لو حول بشيء برجاء يندفع يتحرك نحوه، وإذا خوفه أيضا يرتدع، هناك يندفع وهنا يرتدع. فالخوف والرجاء اثنينهن في لعبا دور في سلوك الإنسان. فالقرآن الكريم لما يقول وأنذرهم يوم الآزفة، طبعا الإنذار جزء مما يحرك الإنسان، يحرك التخويف ويحرك الانذار. ولهذا احنا نلاحظ ان القرآن الكريم يستعمل هالاسلوب في تدبير امور الناس وسياسة امور الناس. القرآن الكريم صريح بهذا المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعتدنا للكافرين نارا احاط بهم سرادقها، او للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. تيجي في مكان آخر، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، إلى آخر الصورة اللي يرسمها القرآن الكريم. فالقرآن يستعمل يلوح بالرجاء ويلوح بالخوف، والهدف من وراء الرجاء والخوف أن يحرك الإنسان للعمل بموجب الرجاء وبموجب الخوف. وهذا المعنى مما طبع مما جبل عليه الإنسان. ولهذا نلاحظ أن هذا الأسلوب يستعمل بالسياسة ويستعمل بالتربية. يستعمل بالسياسة على ما أذكر أن الحاكم الفاطمي لما جاء إلى الحكم اجى في جو مشبع بالإشاعة بأن الفاطميين مو علويين، يعني أصلهم مطعون فيه. طبعا هذا المعنى شيعوا العباسيين. شنو الغرض؟ يعني هاي مسألة استخدام النسب مسألة قديمة مو حديثة. أن واحد مثلا يريد له مكانة يستخدم نسب، او واحد لا يردون يوقعوه يشككون بنسبه ان هذا نسبه مو صحيح البهلي. وبالخصوص بالنسبة الى الهاشميين، بالنسبة الى السيادة الى العلويين. فهذول لما اجوا الفاطميين وحكموا المغرب اراد العباسيون انذاك وهم في بغداد ارادوا ان يشفطوهم عن الاعتبار، فشيعوا بأن هؤلاء لا ينتمون إلى العلويين، يعني نسبهم مطعون به. قل مسألة معروفة، بس هم في واقع الأمر لا شهادة، وهم في واقع الأمر نسبهم سليم وصحيح من وجهة الانتماء. ولذلك كان الشريف الرضي يهدد الطايع في أيام الخليفة العباسي لما عرض شوية الى ضغط قرأ ابياته، هدده بابياته: ما مقامي على الهوان وعندي مقول صارم وأنف حمي وإباء معلق بي محلق بي عن الضيم كما طار طائر علوي أجرع الذل في ديار الأعادي وبمصر الخليفة العلوي من أبوه أبي وجداه جداي إذا ضامني البعيد القصي شد عرقي بعرقه سيد الناس جميعا محمد وعلي. الحاكم لما اجى الى الحكم اجى فيها الجو المشبع بالاشاعات، اراد العباسيون ان يسقطوهم عن الاعتبار، فهو اختصر المسافة، قال انا ما اجي اجيب لي كتاب وابرهن على اني انا علوي او اني انا انتمي الى بني هاشم، لزم بايد اليمنى سيف وبايد اليسرى كيس مملوء ذهب، قال هذا حسبي وهذا نسبي، كيف اللي يريد يؤمن يؤمن ما يؤمن يضرب راسه بالحائط. نعم في الواقع قلهم الناس لا يصلحهم الا الخوف والرجاء، والا انت لا تتوقع من الناس ان يكونون موضوعيين يقيمون الحق ها ويدحضون الباطل، لا مش على مختلف العصور. اذا ترجع الى تاريخ الناس تلقى الناس واحد يسير الذهب واحد يسير الخوف السيف، اما الحق والحقيقة انصارهم قليلين جدا في مختلف ابعاد التاريخ منذ خلق الله البشر. الناس يتأثرون بهذين العاملين، اما تقييم الحق من اجل الحق ما اقل اصحابه، اصحابه هواية قليلين. إذا عرفنا هذا الأسلوب اللي استعمله القرآن الكريم بالنسبة إلى تربية الناس، ما في شك أن هذا الأسلوب الذي استعمل، يوم عندي بي سؤال هو هذا نفسه، هذا الأسلوب الذي استعمل في الواقع أسلوب اللي درج عليه المجتمع واللي الله عز وجل أصله في كتابه الكريم قبل المجتمع، من أن الناس تتأثر بعاملي الخوف والرجاء. كأنه السؤال اللي جايني اليوم يقول أن هل الإسلام قام على الرجاء أم قام على الشيب، هذا إن شاء الله سيتضح خلال البحث. الآية الكريمة جاءت لتؤكد هذا المعنى. زين، الإنذار جزء من مهمة النبي، النبي صلى الله عليه وآله عنده مهمة مركبة، بشير ونذير. نعم، بشير بأن من أطاع الله مصيره جنة، ونذير بأن من عصى الله مصيره نار. فالآية الكريمة لما تقول وأنذرهم يوم الآزفة، يعني جاي تستعمل شق من وظيفة النبي تأمره بتطبيقه، تقول لذولا انذرهم وجههم بأن وراءهم يوم اسمه يوم الآزفة. طيب بعد هالمقدمة خلي نرجع إلى هذا المقطع من الآية، وانذرهم يوم الآزفة. الآزفة شنو هي؟ الآزفة اكو بها رأيين للمفسرين، اكو رأي اخر لكن هذا الرأي الاخر ضعيف لا يميل اليه، الاغلب يرددوها بين هذين الرأيين. الرأي الاول ان الآزفة ساعة الموت، شو اتنبه لي هالنقطة، هالشاه هاي مسألة ساعة الموت، الله عز وجل يأمر نبيه بان ينذر الناس بساعة الموت، شلون يعني؟ ما قد يقول قائل ان هاي المسألة ما تحتاج انذار، هاي مو فرد شيء يعني الانسان يحتاج ان واحد ينبه عليه، كنا يومية قدام عيوننا منظر واقعي، كل شيء شايلين واحد مات نوديه الى القبر ندفنه ونرجع، المسألة ما تحتاج انذار، المسألة ما بحاجة الى انذار ابدا. شو معنى وانذرهم يوم الآجفة ساعة الموت؟ لا، هي الحقيقة تحتاج انذار. يعني مع هذا المنظر اللي تشوفه قدام عينك، مو احنا كل شان شيء عندنا واحد ونرجع، لكن مع ذلك مع تكرار هذا المنظر الموت عندنا كأنه شك. انت شايف الرواية ايش تقول؟ الرواية تقول والله ما رأيت يقينا لا شك فيه اشبه شيء بشك لا يقين فيه من الموت. الموت يقين لا شك فيه، لكن احنا ننظر لك انه شك لا يقين فيه. كيف يعني نجيب لهذا الميت الى القبر نوارين وهيل عليه التراب ونرجع شنقول لانفسنا؟ انا مات باجله، انا بعدني شكو بيه ما بيشكي ابدا، الحمد لله انا بعافيه وكل شي ماكو وعمري ان شاء الله طويل. ونفرح اذا واحد قال للواحد الله يطول عمرك، مو ما يدري هذا في اي لحظه ينقض عليه الموت. ورسول الله صلى الله عليه واله يقول والله ما فتحت عيني وظننت ان شفريهما يلتقيان. يقول انا من افتح عيوني ما اعتقد اني راح اطبقهن مره ثانيه. فاذا لما الآية الكريمة تأمر النبي بالإنذار وأنذرهم يوم الآجفة، يعني تقول لهذول أذكرهم بشاعة الموت، لأن هاي شاعة الموت شاعة شديدة جدا شديدة. ولا تتصور أكو شيء يأدب الناس مثل الموت. كفى بالموت واعظة، كل الضوابط الاجتماعية تأثيرها يقل، لكن لما ترجع للموت، الموت وحده اللي يخوف الناس. نبه، الموت وحده يخوف للإنسان، تقطع نهاية حياته وراح ينتقل من هذه الحياة. هذا هو الشيء الوحيد اللي يرعبه واللي يأدبه واللي يخوفه. شنو ليش يرعبه ويخوفه؟ خل نشوف الصورة اللي يرسمها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بإحدى روائعه، يعبر عن هؤلاء الأموات. يقول فغير موصوف ما نزل بهم، فغير موصوف ما نزل بهم، اجتمعت عليهم سكرة الموت وحشرة الفوت، ففترت لها أطرافهم وتغيرت لها ألوانهم. شلون والله شو تنبهين؟ اولا اجتمعت عليهم شكرة الموت وحشرة الفوت. شكرة الموت جيت لاحظت قدام عينك ان هذا في لحظات النجاح الصراع بين الروح والجسد، الروح تحاول الخروج والجسد يريد التمسك بها، وهالصراع هذا اللي تشوف الحالة اللي تمر على الانسان وهي حالة شديدة جدا، حالة شديدة جدا هالحالة اللي تمر عليه شاعة الموت. فالآية الكريمة تقول لذكرهم بهالحقيقة المرة. الثانية شنو هي؟ شكرة الموت وحسرة الفوت. حسرة الفوت شنو؟ حسرة الفوت الإنسان يصرف عمره كله، هالجهد وهالطاقات اللي يصرفها، شو يريد؟ يريد دار يسكن بها ورصيد من الأموال وأثاث يملأ به البيت، وهذا كله راح يفارقه. اولاده الاعزاء راح يفارقهم، زوجته واخوته واهله كلهم طبيعي راح يتركهم ويروح، هم يتركوه ويتركهم، فسوف يذهب عنهم. طيب اذا كان كذلك، اذا كان هكذا، بطبيعة الحال ما اكو مرارة تصيب فم الانسان مثل المرارة التي تصيب الإنسان من الشعور بالموت. فالآية الكريمة تقول لذول ذكرهم بهالحقيقة المرة، لأن هاي الحقيقة عندهم كأنها الشك. ويقول محمود الوراق، محمود الوراق يقول نراع لذكر الموت ساعة ذكره وتعترض الدنيا فنلهو ونلعب، يقين كأن الشك غالب أمره عليه وعرفان إلى الجهل ينسب. فأنذرهم يوم الآجفة. هذا الرأي الأول أن يوم الآجفة هي ساعة الموت، يعني كلهم ترى هالحياة اللي تتكالبون من أجلها راح تفارقوها على كل حال، شئتم أم أبيتم شوية خففوا من غلواءكم، لأن أنتوا جاي ترتقبون أبشع الوسائل من أجل البقاء في هذه الحياة، والحياة إذا وصلت إلى هالدرجة أنكم أنتم من أجلها تشفون الدم ومن أجلها تقطعون الأرحام ومن أجلها تقومون بالأعمال المنكرة، ما صارت حياة، صارت غابة. أي واحد الرأي الأول. الرأي الثاني لا، وأنذرهم يوم الآجفة يعني يوم القيامة. زين شنو ليش يعبر عنها يوم الآجفة؟ لأن الأجوف شنو هو؟ الأجوف يعني قرب الموعد، ويقول الشاعر أجف الترحل غير أن ركابنا، أجف يعني قرب صار قريب، ها؟ فالآجفة قريبة، كأن القرآن الكريم اللي يقول كل آت قريب، ما طول شي جاي، كل شي جاي هو قريب، بس يطول يومين أكثر أو يومين أقل، هو ما طول جاي كل آت قريب، فالقيامة آجفة آتية، ها؟ لابد من مجيئها. وأنذرهم يوم الآجفة بها شيئين، الشيء الأول يريد يبين أنها جاية، والشيء الثاني يريد يبين حقيقتها، أن هؤلاء اللي يتصورون أن نهايتهم الموت غلطانين، ترى مو نهايتهم الموت، هاي أيام يمكثها الإنسان بالقبر، ها؟ ومن بعد يخرج من القبر لينتهي إلى العالم الذي يعد له. شو تقول الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينشلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. طيب إذن الآجفة القيامة أنها آتية لا محالة. زين مشاهد القيامة اللي القرآن الكريم يأمر النبي بأن ينذر الناس بها، طبعا راح يعطيهم صور عن القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. مثلا أكو مشاهد بالقرآن الكريم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، الصور اللي يرسمها القرآن والروايات الواردة عن النبي الصحيحة هذه كافية. الله يأمر النبي يقول له ارشد الناس او وجههم انذرهم بان يوم القيامة آت، وهو يوم مروع مملوء بالاهوال. هسا تجي الى بعض الروايات، انا ما اريد يعني من الناس ان يقرون بعض الروايات اللي في واقع الامر اكو بيها تهويل، وتصور الناس تصور الدين في نظر الناس بانه خرافة. يجي مثلا ويقول يبرز عقرب يوم القيامة الى 70 قلة، كل قلة بكبر جبل احد 70 مرة. الحكي هذا ما يحتاج الحكي هذا، ها؟ يعني هل لون من الروايات. انا انصح المطالعين، طبعا اكو صحوة الان الحمد لله عندنا صحوة دينية صحوة اسلامية، والناس مقبلة على قراءة كتب الدين. انت لما تقرأ انتخب الكتاب، مو كل كتاب نعم تشوفه تقرأ به، لا، اسأل اللي عندهم شوية اختصاص، قل له شنو الشيء، اي كتاب اقدر انمي به معلوماتي العقائدية، وهو سليم من الخرافات، لانه هذا الكتاب بينما احنا نريده يهدي الناس يتحول الى اداة افساد يبعد الناس عن الدين. يعني يقول هذا شيء موضوع خرافات، هاي اساطير انا جايبني لهذا، وماكو ضرورة ان يقرأها. الحمد لله في الكتب الصحيحة كفاية، عندنا الكتب الموثوقة والروايات الموثوقة، والعلماء بوسعهم ان يرشدوا للانسان الى الكتاب الصحيح من الكتاب غير الصحيح. طيب وانذر، الله عز وجل امر النبي بأن ينذرهم، أنذرهم يوم الآجفة، يعني يوم القيامة، لأن القيامة آتية لا محالة. وما في شك أن تثبيت موضوع القيامة في ذهن الفرد المسلم إلى أثر في تربيته. موضوع القيامة ما في شك أن المعاد الإيمان به ينعكس على سلوك الفرد، بحيث أن الفرد يتأثر تأثر مباشر بشعوره بالحساب بالجزاء وبالثواب، لأن يعرف أن هذا يوم راح يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء، وهذا ينعكس يلعب دور. ولذلك المستهزئ بيوم المعاد يعني منكر لركن من أركان الدين، ما نقدر هذا نعده في حضيرة الإسلام. وفي يوم واحد لقى الإمام الصادق سلام الله عليه صار بناءه يهزأ شوية بالعقيدة، قال له أنا أريد أقترض منك أموال. قال له وش وقت تدفعها لي؟ قال له مو أنت تؤمن بالمعاد وتقول أن الإنسان يعاد يوم القيامة؟ قال له بلى، مو بس أنا، كل المسلمين يؤمنون. قال له أنا من نرجع يوم الله عز وجل يبعثنا بالقيامة أنا أعطيك أسلمك هذا أسدد لك دينك. الإمام شافه هذا يهزأ، هذا إلى لغة خاصة لازم تكلمه بلغته. قال له أنا ما عندي مانع، لكن إذا أضمنتني أنك راح ترجع آدمي، بجوز ما راح ترجع آدمي، راح ترجع حيوان بهيمة. في الواقع أن أكو نمط من الناس هذا لا تعنى به، يعني الله عز وجل عندما يأمر النبي بأن يرشد الناس إلى يوم الآجفة إلى يوم القيامة يريد من عنده بنفس الوقت أن يعرض عن هؤلاء، يقول راح يكون أكو في طريقك من يهزأ بيك ويسخر بيك. لأن إجا لي أمية ابن خلف، أمية ابن خلف إجا شايل له بيد عظم، قال له أنتم تقولون أن الإنسان راح يطلع من القبر وراح يعود إلى الحياة وراح يحشر يوم القيامة؟ قال له بلى. قال تفضل هذا العظم أنا أخذته من مقبرة، هذا شيء عيده لزم للعظم فته بين يديه. قال هذا شيء رجع مرة أخرى، هذا الآن كل ذرة من ذرات راحت في الهواء، شيء جمعها نزلت الآية بسببها، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. القرآن الكريم يأكد على هالجانب، على جانب الإنذار، الإنذار بالخير والإنذار بالشر. الإنذار بالخير نسميه تبشير، والإنذار بالشر نعم نسميه افرض موعظة أو نذر أو إنذار. زين، النتيجة أن هذا لابد من أن نشغل ويا عامل الخوف وعامل الرجاء لتربيته، وأنذرهم يوم الآجفة. طيب، انتقلت الآية الكريمة، قالت إذ القلوب لدى الحناجر، نبه لي لهذا التشبيه الرائع. شنو معنى إذ القلوب لدى الحناجر؟ يعني يقول تصعد قلوبهم إلى الحنجرة، توصل إلى الحنجرة إلى حناجرهم. بأي معنى؟ كيف هاي النقطة عالجوها في عالم الطب وعالجوها في عالم علم النفس؟ على ما أتخطر أكو تجربة للعالم النفسي كانون، هذا يعتبر من عمالقة علم النفس، هذا عنده تجارب متعددة في هذا الحقل وينقلون عنه علماء النفس. كانون أجرى تجربة، جاب قطة من القطط وفحصها عن طريق اشعه روتنجين. شنو اللي سواه؟ جابها للقطه وضع لها طعام، قامت تاكل وقام يراقب اجهزتها، شاف اجهزتها تشتغل شغل سليم صحيح، ما في اي شيء، المعده تشتغل والعمليه الهضميه ماشيه، عمليه التمثيل كل شيء سليم. فراح جاب كلب جين كبير جدا غاضب متدمر، ربط امامها وسلط الاشعه قام يراقبها. فجأة شاف المعدة وقفت بعد عن الهضم ما تشتغل. الداء الشعب اللي تفرز الدم على المعدة هذه جو وقفت، لكن اتشعت بالاطراف، قامت بالاطراف بالايدي وبالارجل، لا قامت تضخ دم اكثر. زين، نظر الى كمية من الادرينالين فافرزتها المعدة بشكل كبير، كمية من السكر المهيئ للاحتراق، شاف اكو تغيرات كيميائية صارت، وشاف اكو تغيرات ايضا جسدية، الجسد قام يتكيف الى وضعية اخرى، يعني تفاعل مع انفعال الخوف. شاف اكو هالتغيرات الكيميائية رافقت انفعال الخوف، فادرك ان الرئة قامت تشتغل بسرعة، لاحظها، والدم ازداد ضغطه حتى اوشك الحيوان ان يموت من الاختناق. هذه العملية طبعا طبقوها في اكثر من مكان، القرآن الكريم يرسم هالصورة تماما، الصورة، لان هذا الانسان من رعبة اذا وقف على الاهوال، سواء كانت اهوال الموت او اهوال القيامة، ما في شك ان يصعد عند الضغط الى درجة يشعر ان قلبه وصل الى حنجرته. نبه لي الى التعبير، اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، يقول تصعد قلوبهم الى حناجرهم، يشعرون نفسيا انهم راح يختنقون من الخوف. وفعلا احيانا بعضهم قد تفرط به هذه الحالة يموت في لحظة من لحظات الخوف، يموت. القرآن الكريم رسم هذه الصورة، يقول ذولا الان مو شاعرين بالهول اللي راح يقدمون عليه، هذا الانسان يلهو ويلعب، ما اكو عنده شعور كافي بما ينتظره. تمر عليك الحديث النبوي الشريف؟ الحديث النبوي يقول لو تعلم البهائم ما تعلمون من الموت لما اكلتم من لحومها سمينا. يقول هاي البهائم لو تشعر مثل شعور، لو تعرف عن الموت مثل ما انتم تعرفون عن الموت، كان ما لقيتوا بهيمة شمينة وبها لحم تأكلون من لحمها أبدا، تضعف، كان هزلا شعورها بالموت يخليها تضعف وتهزل إلى أن تنتهي إلى جلد وعظم. لكن إحنا الإنسان ينسى، وهي من نعم الله على العبد أن ينسى، لكن مو النسيان إلى آخره، يعني ينبغي أن يكون نسيان معتدل، وإلا إذا واحد من عندنا كل واحد يقعد يحط إيد على إيده وينتظر الموت يمتى يجي، يعني الحياة تنشل خلاص، تصبح الحياة نعم واقفة. هو الله عز وجل ما يريد من عندنا أن نوقف الحياة، يريد الحياة تمشي، ويريد بنفس الوقت أن احنا نشعر بأننا مخلوقين لعالم أوسع من هذا، مخلوقين لعالم آخر. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الدنيا انت جاي تعيش فيها غصبا عليك، شئت ام ابيت، ما تقدر تطلع من نطاقها، لازم تتفاعل وياها بقدر المطلوب. شنو المطلوب؟ هذه الشم يوم انت راح تعيش. هسه خلي اقرب لك المعنى. انت افرض عندك سفرة، هذه السفرة 10 ايام، وكون تاخذ طعام وياك، طبعا ما تاخذ طعام يفيد يعني يكفيك 100 سنة، تاخذ طعام مال 10 ايام عينا، انت ضاعن، واذا كنت ضاعن خذ من الطعام ما يكفيك. الحياة هكذا هكذا، احنا نعرف ان الدنيا اكو امد معين، ما عدى الاعمار اللي تشوفها قدام عينك، ما يتجاوز يعني كلش اللي شوية الله عز وجل يرزق عمر طويل يمكن يوصل 100 سنة مثلا، وإلا معدل الأعمار معروف. هذا معدل الأعمار أكو إليه متطلبات على مقداره، لا تصير المتطلبات 10 الأضعاف أو 100 الأضعاف. لا تنسى نصيبك من الدنيا، الدنيا إليك منها نصيب، لكن ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، لأن أنت رايح إلى عالم لا نهائي، رايح إلى عالم ممتد. أعطي شوية حجمة من الأهمية ليكون يمر عليك هذا وانت تهجأ به، يمر عليك وانت ما مكترد. هو انت اكو كائن عقلي بالدنيا غيرك؟ ها يعني يا ريت الانسان وحياتك وحياتك البهيمة مش صراحة. مو الله يرحمه الأب الطيب المتنبي يقول ذو العقل يشقى في النعيم بعقله واخو الجهالة بالشقاء ينعمه. يقول هذا اللي ما عنده عقل مستريح، فعلا وحياتك هاي البهيمة ما مستريحة، لأن فد أيام وتنتهي كل شيء تعدم وينتهي. لكن المصيبة هذا الإنسان سيد الموجودات، هذا الإنسان اللي أخذ العالم كله وأصبح يدير العالم بفكره، هذا بقدر ما أعطي من إنجاز أكو عليه مسؤولية، مسؤوليته بمقدار العطاء اللي حصل عليه. فلازم يراقب هاي المسؤولية، لازم يراعي هالمسؤولية، لازم يعرف أن وراء عالم طويل. ها؟ فالقرآن الكريم يقول أنتو هذا الهول اللي راح توقفون عليه سواء عند الموت أو سواء عند القيامة هول عظيم، ترى تبلغ به القلوب إلى الحناجر. أنتو في تلك الحالة كاظمين. شنو معنى كاظم؟ الكظم هو الشد على امتلاء. خلي اقرب لك المعنى. تلا شايف هاي قربة، جيب قربة وترشها ماء واغلق حلقها شدة، ها تشوفها تهتز مملوءة تهتز، ها الشد على امتلاء. كذلك الكظم هنا هذا يمتلئ الانسان شعور بيش، شعور بالرعب، شعور بالخوف. كاظم يكظم عنده غيظ بس ما يقدر ينفش عن غيظه. شلون يعني ما يقدر ينفش عن غيظه؟ ها سبحان من قهر عباده بالموت والبلاء. هل ما تنفش تقدر تسوي؟ ها انت باي لحظه شو اللي تقدر تسوي؟ شنو ما تقدر تسوي شيء؟ سلم امرك الى الله ومنتظر هاللحظات اللي يمر عليها الانسان. الله يرحمه الاب الطيب يقول يودع بعضنا بعضا. احنا نشوفه قدام عيننا وشلنا ودبينا ورجعنا وبعد يومين يشيلونا ويذبونا. يودع بعضنا بعضا ويمشي اواخرنا على هام الاوالي، فكم عين مقبلة النواحي كحيل بالجنادل والرمال. هذا تشوفه الشيء اللي راح ننتهي الى شئنا ام ابينا. اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. الانسان بغيظه بألمه وقد كظم غيظ لا يقوى على التنفيش عن شيء ابدا، ما عليه الا ان يدعن لامر الله عز وجل. كاظمين. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ما للظالمين من حميم. نبه لي والله شوي لهالمقطع، هذا شنو معناه؟ ترى القرآن الكريم ينتزع صور معاصرة، يعني ينتزع من الحياة صور ويقربها على هيئة اعتبار للناس. انت ملاحظ ان هنا بالدنيا اذا واحد شوية غضبت عليه السلطة مثلا، يعني غضب عليه واحد قوي متنفذ، هذا بعد الناس تتحاشى تخاف توصل يمه، بعد الناس ما تجي ليه. ها؟ ما طول اموره ماشيه مثلا ومقبول، لا عنده صديق عنده زميل عنده واحد يقضي وياه وقت. لكن اذا تغير الوضع شويه واصبح مسحوط عليه علامه استفهام، بعد الناس تخاف تبعد يمه، ما حد يدنى ليه، ما حد يقرب الى ابدا، لانه هذا خلاص يقول لك انا على شنو اتحمل بلاء هذا، انا ما اعرض نفسي الى هالبلاء. القرآن الكريم يقول ذولا الظالمين بتلك اللحظات ما عندهم حميم، ما عندهم واحد صديق يدنى يمهم، ولا واحد يسأل عن وضعهم، ولا واحد يواشيهم ابدا. فالصورة اروي لك من الصور المنتزعة من هذا الجو. يقولون بلاط، بلاط جديدة زوجة الرشيد بنت أبي جعفر، كان عامر بالرواد، مئات يطبون ومئات يطلعون، وبلاطها معقد الخوف ومعقد الرجاء، وإلها مكانتها بعد زوجة الرشيد، وأم خليفة وبنت خليفة وزوجة خليفة. هذه لما دارت الأيام شوية قلبت، واجا طاهر ابن الحسين قائد من قبل المأمون، ودخل الى بغداد وقتل الامين. وشلون قتل قتله؟ يعني حقيقة دول العباشيين، دول العباشيين كانوا حلم في اذهان البعض يراود الناس. يعني الناس من قد ما شافت جور بني امية وشافت الانحرافات اللي كانت في ايام الامويين والرعب والارهاب، كانوا يتمنون يحلمون بان اللي راح يجي للسلطة يجي واحد اما من بني هاشم، او يجي واحد اما علوي مثلا من السادة، اذا اجي راح يغير وجه الحياة، الحياة تتحول الى حياة وديعة امنة مطمئنة. ويقول الشيء اذا نرجع حتى على هذا، انعكس حتى على اقوال ادبائنا. الكوميت في قصيدته يقول: فقل لبني امية حيث حلوا، وان خفت المهند والقطيعة اجاع الله من اشبعتموه، واشبع من بجوركم اجيعا بمأمون النقيبة هاشمي يكون حيا لأمته ربيعا. كان يحلم أن يجي واحد من بني هاشم يقود الوضع، وراح يحول الدنيا إلى نعيم. اجوا العباسيين للحكم، لما اجوا وهاي الصورة اللي شفت يرسمها الكوميت، شو تحولت؟ تحولت يا ليت جور بني مروان عاد لنا، وليت عدل بني العباس بالنار. انعكست الآية تماما. اجوا ملؤوا لك الدنيا رعب، وهي هاي غالبا الحركات المو مدروسه، الحركات اللي ما وراها وعي، ما وراها تخطيط، تقودها الغوغاء، تهدم ولا تبني. يجي طارد يريد يهدم، ما يتصور ان هذا لما يهدم راح يقدر يبني، لو ما يقدر يبني اللي راح يجي شلون شكله؟ هذا ما يعرفه، ما يعرفه. لحكاية طويلة شوية يريد لها توسع. في واقع الامر ان هذا الحلم اللي راود اذهانهم تبخر. اجوا العباسيين لما اجوا ما تدري شووا، هذا لما طب الى بغداد شووا بغداد، هذا طاهر ابن الحسين دخل الى بغداد وقامت الدماء تشيل الى جانب دجلة، واجوا الى هذا الامين قتلوه، ويا ريتهم مو قتلوه بس، لا شدوا حبال برجله وقاموا يشحلوه بالشارع. التراث المروع، التراث الالمعي، مال شحل، شدوا برجليه وجابوه يشحلوه. اتعرف هذا، هاي ام جديدة رقيقة، وامرأة رابية في بيوت معينة مثلا. نتيجة انقطعوا عنها الناس، بعد ما حد يطبع عليها من يدخل إليها، مسقوط عليها، ابنها قتل، سحب بالشوارع، طبع عليها بعض خدمها، قال: ما لي أراك جالسة وقد قتل أمير المؤمنين؟ قالت: ويحك، ما تريد أن أصنع؟ قال: اخرجي واطلبي بثاره كما خرجت عائشة وطلبت بثار عثمان. قالت له: اخسأ لا أم لك، ما للنشاء والخروج إلى هذه الميادين ومقارعة الرجال، اخرج اطلع، أنا أعرف تكليفي. ففعلا لبست مسح من صوف وسودت ثيابها وأخذت قرطاش كتبت أبيات للمأمون، كتبت له من جملة ما كتبت له: أتى طاهر لا طهر الله طاهرا، ولا طاهر في فعله بمطهري. فإن كان من ما أسدى لأمر أمرته صبرت لأمر من قدير مقدر. أبيات كم بيت من جملة تدني البيتان. لما وصلت الأبيات إلى المأمون بكى بكاء شديدا، شعر بألمها بانهيارها، وعز علي أن هاي امرأة بتوصل، هي امرأة عزيزة وتوصل إلى هالمستوى. يقول المؤرخون رفع رأسه إلى السماء قال إني أقول كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عندما بلغه قتل عثمان، والله ما فعلت ولا أمرت ولا رضيت، وكذلك أنا والله ما فعلت ولا أمرت ولا رضيت. هذا اللي صار مو من رأيي أبدا، وإنما من تصرفات طاهر ابن الحسين نفسه والجماعة اللي وياه. ملأ الله قلب طاهر حزنا، تأثر ويتأثر المأمون. عندي موضع الشاهد، الشهاي وقعت لها بيد حاكم شوية نبيل، ها رعاها وراعاها وانكشر لها ورق لها. وإلا أكو أمثالها لا، تعرضت إلى ألوان، تعرضت إلى ألوان من الاضطهاد لا حدود لها. بيت ما حد قام يطب إلها، ذاك البيت اللي كان تدخل إلى الناس وتخرج بالمئات ويرجى ويخشى، انتهى أمره أبدا. ماكو حد، ماكو حميم، ماكو صديق بعد. نظيرتها، نظيرتها عبادة أم جعفر ابن يحيى البرمكي. جعفر ابن يحيى البرمكي كان إذا تدخل إلى بيته يمكن البيت محتشد للناس، مختلف الطبقات فيه، انتهى الأمر. هذا واحد من كتاب العباسيين يقول طبيت يوم عيد، عيد أضحى، طبيت البيت لقيت لي مرة عليها مشح دايرة وجهها للحائط، لما شافتني أرسلت ملحفتها على رأسها. سألت أمي قلت لها منو هاي؟ قالت تجهلها؟ قلت لها أيوة والله ما أعرفها. قالت هذه عبادة أم جعفر ابن يحيى. يقول سألتها قلت لها خبريني بما جرى بأعظم ما مر عليك. قالت لي مر علي عيد مثل هذا العيد وعندي على رأسي 400 وصيفة تخدمني، وأنا أعتبر ولدي عاق، ومر علي هذا العيد أنا أدور لي جلد مال كبش حتى حطت على رأسي أنا عليه لا أجده. ما أعتقد هذا المعنى، المنظر غريب علي أنا. لا لا أبدا أبدا، هذا المنظر يتكرر يوميا موجود، هي هاي الحياة. القرآن الكريم يقول هؤلاء مسخوط عليهم من الله. احنا بالدنيا اذا واحد قوي سخط له على انسان بعد ما حد يقول له شلونك بعد، ولا واحد يمر عليه، ها تعرض الناس عنه. فما رايك اذا الله عز وجل سخط، ها سخط الله يطاق؟ هل يقوم لغضبه شيء؟ غضب الله لا تقوم له السماوات ولا الارض. شوف تعبير القران يقول ما للظالمين من حميم. طيب بعد ولا شفيع يطاع. الشفيع الآية ما اجت تنفي الشفاعة. هذي يقول لي واحد انا مسألة الشفاعة مسألة ثابتة، يعني احنا عندنا في حضارة المسلمين في عقائد المسلمين الشفاعة امر مفروغ من عنده. والقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، أو يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في الله تبارك وتعالى هناك من يشفعهم، هناك شافعون يشفعون بإذن الله عز وجل، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشفاعة أمر مفروغ من عنده. أحاديث الشفاعة واردة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقف على الحوض ويستقبل من يريد له الشفاعة، شيء مفروغ منه موضوع الشفاعة. إيش معنى الآية تنفي هنا؟ لا، ترى النفي مو واقع على الشفاعة، واقع على صفة الشفاعة، يعني ما أكو شفيع يطاع، يعني لا تقبل شفاعتهم، وإلا الشفيع موجود. الشفاعة لا ينفيها القرآن الكريم ولا تنفيها الأحاديث، لأن ورد أن الشفاعة للأنبياء وللأولياء في أكثر من مصدر ومصدر موثوق. لأن خلنا نتعرض إلى بعض المصادر. حب العرني هذا كان ملازم للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالكوفة. حب العرني يقول طلعت يوم من الأيام مع علي بن أبي طالب سلام الله عليه إلى أن وقف على الجبانة، اجى للمقبرة، لما وقف على المقبرة شاف لواحد جاي من بعد تخب به ناقته على نجيب، تخب به ناقته، قال لي صيح للهذا، يقول جبته اكو قدامه جنازة محطوطة على النجيب، قال له من يكن منك هذا المحمول؟ هذا المحمول منو؟ شو يصير منك؟ قال له سيدي هو ابي. قال له انت منين؟ قال انا من اليمن، من اهل اليمن. قال له طيب لماذا لم تدفنه في ارضكم؟ انت جايبه متعشف متحمل هالطريق هذا طويل وبهالحر الهجير، لماذا نقلته؟ قال له سيدي هو اوصاني، هو قال لي تدفني بظهر الغري، اكو جبانة بظهر الغري بظهر الكوفة، تدفني بهذه الجبانة لاني اؤثر انه يدفن هناك شخص يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر. قال اتعرف ذلك الرجل؟ قال لا. قال انا ذلك الرجل. ها؟ ولذلك اخذ هذا الوادي هالصفة، اخذ هذه الصفة لانه حما لهذا الرجل، لانه حما علي بن ابي طالب، حما لهذا الشافع المشفع. يعني اذا كان المؤمن يشفع بمثل ربيعة ومضر، الروايات اللي تقول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه هو صاحب الحما، ولهذا تشوف هالحنين هالنجوع في قلب كل من يعرف علي بن ابي طالب الى هذه التربة. على البعد، على البعد يا وادي السلام، تحية لواد توت فيه الوجوه النواضر، تكور فيه كل جيل بحفرة، فلخصت الاجيال تلك الحفائر، ترى للعيون الزرق فيه جحافل، الى اخر ما يقول. شاعر اخر يقول ايا رملة الوادي على ايمن الحمى، سلام على رمل الحمى وشعابه، على منظر، على منظر مقبر حط الاحبة رحلهم به واراحوا الخد فوق التراب. نعم، هذا الوادي مأوى ارواح المؤمنين. ليش؟ لان فيه هذا الشافع المشفع، وهو امير المؤمنين سلام الله عليه. موضوع الشفاعة موضوع مفروغ من عنده بواقع الامر، يعني لا سبيل الى النقاش فيه. الآية اذا ماذا تنفي؟ الآية ما جاي تنفي اصل الشفاعة، وانما تنفي ان يكون من يشفع لهؤلاء الظالمين يطاع، لان الله آلى على نفسه الا يفوته ظلم ظالم. الظالم لا يمكن ان يخرج من قبضة الله عز وجل، لان اكو اشياء بين العبد وبين ربه ممكن الله تبارك وتعالى يسامح بها، لكن مداينات العباد لا، لا سبيل اليها. يقول لا ارضى عنك حتى يرضى عنك غريمك، هذا ترضى عنه. ولذلك انا استغرب، اكو عندنا ثغرات في تاريخنا تلفت النظر. يجي واحد من المفسرين الى تفسير هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، شو يقول؟ يقول اني لارجو ان يكون طلحة والزبير وعلي ابن ابي طالب من هؤلاء، يعني الله يجمعهم يوم القيامة ويرضي بعضهم من بعض، يخلي علي ابن ابي طالب يرضى من طلحة والزبير ويسمح لهم وهم هم يرضون من عنده. طيب هذول المساكين اولاد الخايبة 70,000 اللي راحوا، ها شنو ذنبهم؟ هذول جريمتهم شنو؟ دماءهم في عنق ما شنو سببها؟ هي مسألة شخصية يعني علي ابن ابي طالب يرضى؟ علي ابن طالب في حقوق الخاصة تناجح، حقوق الخاصة نازل عنها. وأكد لك علي ابن أبي طالب عنده من النبل ما لا يحتاج إلى أن يذكره الذاكر، لأن الرجل كان قمة، كان بدرجة من الارتفاع لا تحتاج إلى وصف، فقضايا الشخصية تنازل عنها. لكن هاي الدماء اللي راحت 70,000 من المسؤول عنها؟ ها؟ أو 40 على رواية، أو 35 على رواية، مختلف الروايات في من قتل في هالواقعة. المهم هالدماء اللي شالت وين راحت؟ صحيح أكو حقوق خاصة للإمام علي تنازل عنها، لأن من الحقوق الخاصة مثلا لما انتهت المعركة قالهم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هاي زوجة رسول الله وكرموها على كل حال، أخذ لها دار ودالها خدم يتولى رعايتها، ومع ذلك ما رضينا الا ان يطمئن على انه توفر لها المكان اللائق وحفظت كرامتها، اوصلها الى البيت واجى بالليل يعودها يسأل شنو الذي جرى. بمجرد ان طب الى باب البيت وقفت لوحده قالت له وأتيت إلينا يا قاتل الأحبة، وجاي لنا أيتمت ولدنا، أيتم الله ولدك. مش تتوقع يعني هذا الرجل، يعني هذا موقف يثير الأعصاب، يعني موقف من بعد هالجرائم اللي ارتكبوها هذول، ومع ذلك مع هالإكرام توقف وحدة تقول له أيتمت ولدنا، أيتم الله ولدك. بس هذه ويا من جاي تتفاعل ويا اعصاب انسان اعصاب لا تهزها الدنيا، هنا عالم عجيب هذا الرجل وقف قالها لو كنت قاتل الاحبة لقتلت من في هذه الغرفة. منو بالغرفة؟ عبد الله بن الزبير، مروان بن الحكم، الوليد بن عقبة، من النوع من النموذج، ها كلهم جامعتهم بهالغرفة. قلها لو انا قاتل الاحبة اطلع دولة مثل الكباش الان اضرب اعناقهم، ولكنه ابى الا ان يصل او ابى الا ان يقف عند مستواه من النبل. قالوا ما انا اريد اطمئن، هاي زوجة رسول الله، وكون اطمئن على ان مكانها لائق بها. اقول لي يا ابا النبل، يا امير المؤمنين، يا من ابيت أن تنام من خرجت تقاتلك إلا على فراش وثير من الشفقة، ليتك ترى عيالك يوم مرت عليها ليلة الحادي عشر من المحرم، كيف باتت تلك الليلة وحقك مرت على عقيلة الطالبين على زينب ليلة من أفدح الليالي. هذه الليلة اللي مرت عليها ما هدأت ما ذاقت بها النوم إلى الصباح، التفتت إلى أختها قالت أخي في كل ليلة تحرسنا الأبطال، وهذه الليلة أمشينا بلا محام ولا كفيل، أخي قفي أنت عن يمين الخيمة وأنا أقف عن شمالها، لئلا يتسرب الرعب إلى قلوب هؤلاء الأيتام. وقفت على باب الخيمة تمسك حشراتها وتمسك دموعها إلى أن تناصف عليها الليل، هرولت إلى جسد أبي عبد الله جلست بجانبه. خويا مصباح
احنا بالليل ويا خيمة تهلك لها تجمعنا لنورك اننا ونقعد بظلة قضيت واهلي قضوا وانا عقوبكم فاجد اولا انحنت على الجسد الشريف تشمه تغمره بدموع عينيها خوف ناعش الليل لكن علي سنين اشوف ربوعكم ظلمة تهل ولا تنام العين بين الولم والحسرة يمر ليل ولم ونين تتفقد عيال الحسين الاطفال تسأل اختها تقولها مالي يا الرباب قالت له والله ما احششت بها من اول الليل ما ادري اقبلت تبحث عنها تنادي رباب اين انت قالت سيدتي انا هنا قالت ما الذي اخرجك في جوف هذا الليل قالت صدري اوجعني وثدياي درت علي قلت اقبل الى رضيعي لعل فيه بقايا حياة وها هو ذا مذبوح من الوريد الى الوريد فلا بلغ الفطام لكم رضيع وطفل الشيط يفطن